السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، وهذا هو لقاؤنا الأخير مع كتاب البيوع من ضمن سلسلة شرحنا لكتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. وبإذن الله تعالى سوف يكون لنا يعني لقاء يعني فيه بضعة مواضيع ننهي فيه إن شاء الله كل المتعلقات بهذا الباب. كنا توقفنا في لقائنا السابق مع الباب 18 وهو بعنوان العارية. ما معنى العارية؟ العارية هي الإعارة، أنا أعرت إنسان شيئا، فهي في الاصطلاح كما قال هنا إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه. لاحظ، هناك عقدان لدينا على المنفعة، عقد الإجارة وعقد الإعارة، حتى تلاحظ الألفاظ متقاربة، إجارة وإعارة. في هذين العقدين يكون العقد أساسا ليس على عين الشيء، إنما على منفعة الشيء. والفارق بين الإجارة والإعارة أن الإجارة الأصل فيها أنها عقد يكون على أجر، هناك مقابل مادي تجاه إباحة الانتفاع بهذه العين. أما الإعارة، أنا أعطيك الشيء لتنتفع به ولا أطلب منك نظير هذا أجرا. فهنا يقولون عن كلمة العارية العين المأخوذة للانتفاع، والإعارة أنني أبيحك أن تنتفع بهذا الشيء. فبالنسبة يعني لموضوع العارية، طبعا يعني الأدلة عليها كثيرة، وهي من المحاسن التي حض عليها الشرع وتدخل في عموم قول الحق سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل وذم الحق سبحانه وتعالى بعض أهل الكفر والعصيان لما قال عنهم يمنعون الماعون، يعني بينهم من صفات هؤلاء أنهم بينهم سوء عشرة، حتى إن أحدهم يمنع العارية عن جاره أو عن صاحبه. ودل هذا على أن هذا الأمر أصلا يعني مستحب، وهذا ما نراه حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعار بنفسه صلوات الله عليه في عدة مواقف. طبعا عندما يتكلم عن الشروط العامة للعارية، تكلمنا كثيرا عن مسألة الشروط العامة سواء بالنسبة للمعير أو المستعير أو بالنسبة للعين التي يكون عليها هذا الأمر. عقد الإعارة لابد أن تكون مباحة، فهنا لابد أن نميز فقط مسألة العارية، أن عندما أعيرك شيئا فأنا أعطيك شيئا قابلا للبقاء، أعطيك سيارة مثلا تستخدمها، أعطيك منزلا تسكنه بعض الوقت. أما لو أعطيتك طعاما فلا أقول أنني أعارتك الطعام، الطعام سوف يهلك لن يتبقى منه شيء، فهذا لا يسمى عارية عندنا في الاصطلاح الشرعي، إنما قد يسمى هبة أو نحو هذا، أو يسمى قرض أي ما كان، لكن هذا لا يصلح أن يكون من العارية. فخلاصة باب العارية أن المستعير مؤتمن، هذا هو ما نريد أن نخرج به من هذا الباب. الذي استعار شيئا من إنسان آخر يده تسمى عندنا في الشرع يد أمانة، فأنا عندما أعيرك شيئا أنا أأتمنك على هذا الشيء، وأنت حكمك عندي أنك مؤتمن. ما معنى يد الأمان ويد الضمان؟ يد الأمانة في الشرع معناها أن هذا الإنسان يكون مؤتمنا على هذا الشيء، بحيث لو تلف الشيء أو هلك بغير تعد منه ولا تفريط فلا يؤاخذ. أنا أعرت صديقا لي، أعرته سيارة ليقوم بأداء بعض المشاوير، فأخذ السيارة ثم حدث له حادث، كيف نتعامل في هذه القضية؟ الرجل عندما أخذ السيارة لم يأخذها على سبيل الإجارة ولا على سبيل البيع، إنما أخذها على سبيل ماذا؟ أخذها على سبيل العارية. حدث للسيارة تلف، هنا نقول كالآتي: لو أنه لم يتعد ولم يفرط فهنا في هذه الحالة لا يؤاخذ ولا يسأل ولا يطارد بأي شيء، كأنني أنا الذي قمت بهذا الحادث لأنه مؤتمن فقام مقامي. لكن لو تعدى أو فرط، بمعنى مثلا لو أنه قام بالقيادة بشكل فيه رعونة، خالف قواعد المرور وكان هو المتسبب في هذا الحادث، فهنا يكون في هذه الحالة تختلف صفته، لم تعد يده يد أمانة، إنما نقلت إلى ما يسمى يد الضمان، صار ضامنا لهذه العين التي استعارها، وعليه أن يقوم بإصلاحها أو عليه أن يأتي بمثلها ويردها إلى المالك. كذلك من أحكام الإعارة أن هذا الذي استعار الشيء هو مؤتمن على هذا الشيء، فلا يجوز له أن يتصرف إلا في حدود ما أبيح له فقط. بمعنى أنا أعطيت لصديقي هذه السيارة، هو أخذ السيارة ثم أعارها هو لإنسان آخر، هل يجوز هذا التصرف؟ لا يجوز. امرأة أعارت جارتها مثلا مجموعة من الأطباق أو الكبايات أو نحو هذا لتستخدمها في حفل، فهي استخدمته ثم بعد ذلك أعارته هي لأختها، فانكسرت هذه الأكواب عند أختها. هنا نقول رغم أنها لم تتسبب في الحادث ورغم أنها لم تقم هي بتكسير هذه الأطباق، إلا أن حكمها عندي شرعا أنها انتقلت من يد الأمانة إلى يد الضمان. لماذا؟ لأنها خالفت العقد. لأجل هذا نقول العارية عقد ونحن لا ندري أنه عقد. عندما أعيرك شيء أنا عقدت معك عقدا وإن كان عقدا غير مكتوب، فهنا له أحكام وله ضوابط. فهذه المرأة عندما أعارت العارية هنا انتقلت صفتها من صفة المؤتمن إلى صفة خائن الأمانة، صارت ضامنة لهذا الأمر، وأي شيء يحدث بعد ذلك فهو هي التي تضمن في هذه الحالة، لأنها لم تقم برعاية الأمر أو لم تقم بحق الأمانة التي هي بأصل العقد أصلا. يعني الإنسان لابد أن يعلم أنه إذا استعار شيئا فهي أمانة يسأل عنها أمام الله أولا ويكلف بحقها بين العبد وبين أخيه ثانيا. هذا بالنسبة لباب العارية باختصار وبموجز سريع. الباب التاسع عشر بيسمى إحياء الموات. ما معنى إحياء الموات؟ الموات في اللغة هو ما لا روح فيه، المقصود يعني بكلمة الموات هنا الأرض الميتة، الأرض التي ليس لها مالك وليس فيها نفع ظاهر، هي نسميها الأرض الخاربة ونحو هذا. فحكمها بصفة عامة الشرع وضع قاعدة مأخوذة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فمعنى هذا أن الإنسان الذي بذل جهدا لإحياء هذه الأرض بعدما كانت أرضا صحراء جرداء، فقام هو باستصلاحها واستثمارها وحولها إلى أرض ذات نفع. هنا الشرع لأنه يستحث على إعمار الأرض فجعل مقابل جهد هذا الإنسان في هذه الأرض جعل أن هذه الأرض تصير ملكا له. لكن باختصار أيضا هناك شروط وضوابط بأن مسألة الإحياء تخضع للقوانين المنظمة لهذا الأمر. بمعنى لا يأتي إنسان ويأخذ أي أرض الآن ويقول والله أنا سأحيي هذه الأرض، لا، صار الآن هناك قوانين تنظم هذا الأرض. إذا أردت أن تستصلح هذه الأرض أو أن تستثمرها فعليك أولا أن يكون هناك ضوابط وعقود بينك وبين الدولة لتنظم هذا الأمر ولا يصير الأمر فوضى، وهذا أمر مستحسن حتى لا يحدث هناك كما نرى كثيرا في بعض الحالات شجارات ونزاعات وتصل إلى قتال على بعض الأراضي، هذا يقول هذا أرضي وهذا يقول هذه أرضي وما يسمى بقضية وضع اليد. فهناك الآن صارت قوانين منظمة، فهذه القوانين تنظم هذا العمل ولا بد من مراعاتها حاليا. ثم نتكلم بعد ذلك في الباب العشرون وهو يسمى باب الجعالة. ما معنى كلمة الجعالة؟ الجعالة هي تنطق بالكسر وقد تنطق بالفتح الجعالة، وإن كان الكسر هو الأشهر. الجعالة هو التزام عوض معلوم على عمل معين بقطع النظر عن فاعله. ما معنى هذا؟ إنسان ضاعت منه حقيبة مثلا، فيقول والله من يأتيني بهذه الحقيبة له عندي جائزة قدرها مثلا 500 جنيه، الذي يجد المحمول الذي ضاع مني له عندي كذا. فهذه تسمى عندنا في الشرع الجعالة. فلاحظ هناك فارق بين عقدين، بين عقد الجعالة وبين عقد الإجارة. عقد الإجارة هو عقد معين، أما عقد مع إنسان معين، أما الجعالة فليست مع إنسان معين، أنا أطلب العمل وليس هناك عبرة لمن سيعمل، بخلاف الإجارة. لا، الإجارة أنا يكون لدي عقد معين على شيء معين مع إنسان معين. الجعالة أنا أطلب العمل فقط أيما كان، من الذي سيعمل لا فارق لدي، أنا أريد العمل. كذلك ليس هناك ارتباط محدد كما سنعلم في مسألة الزمن، بخلاف الإجارة. الإجارة تكون محددة، سواء كانت إجارة على عمل أو إجارة على زمن، يكون هناك تحديد لهذا العمل وكيف سيتم. أما في الجعالة أنا أريد العمل فقط، لا يهمني كيف ولا متى سيتم ولا من الذي سيقوم به، وتكون هناك الجائزة على هذا العمل. من يحضر لي هذه الحقيبة سأعطيه كذا مباشرة، بمجرد أن يأتيني بالحقيبة سأعطيه هذا الأجر. والله جاء به بعد يوم، جاء به بعد شهر، لا يهم، المهم أن العمل قد تم وأنجز. فهل هذا يعني العقد مشروع؟ نعم، هناك كثير من الأدلة على مشروعيته، منها قول الحق سبحانه وتعالى في سورة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. من الذي يأتي بهذا الصواع الذي فقده له جائزة قدرها حمل بعير، فهذا يدل على أن هذا الأمر مشروع، وهذا يعني مما يدخل عندنا في الأصول بما يسمى شرع من قبلنا، وهو شرع لنا طالما أنه أقره الشرع لدينا. وكذلك الحديث المشهور في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، يعني كان لديهم للأسف سوء خلق، لم يضيفوا من نزلوا بهم من الضيفان، فنزلوا بجوارهم فقالوا لهم: هل فيكم من راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، يعني كان لديهم رئيس هذه القبيلة لدغته حية أو عقرب، وأرادوا من يطببه، وكانوا يعلمون التطبيب عن طريق الرقية، ولكن طبعا قديما قبل الإسلام كانوا يأتون ببعض الرقى التي يضعها لهم الكهان ونحو هذا، فكانت مشهورة لديهم، يأتي الكاهن ويأتي ببعض التعاويذ ونحو هذا كنوع من أنواع العلاج. فقالوا لهم: هل لديكم الرق؟ فقام رجل منهم وقال: نعم. وأتاه ورقاه بفاتحة الكتاب، فأذن الله سبحانه وتعالى في الشفاء. وهذا أيضا مما يعني لابد من الوقوف معه، أن القرآن فعلا فيه شفاء للقلوب وشفاء للأبدان كذلك. فأعطوهم قطيعة من الغنم، فأبى الرجل أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف كان حرصهم على تحري الحلال، والإنسان منهم لا يقبل مالا حتى تطمئن نفسه أنه مال حلال. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدرك أنها رقية؟ هي بالفعل رقية. ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. فالشاهد أن هؤلاء القوم رصدوا جائزة لهم لمن يقوم بهذا العمل، وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالطبع يعني الفقهاء وضعوا التفاصيل والضوابط لهذه المعاملة، منها مثلا أن الإنسان الذي سيفرض هذه الجعالة لا بد أن يكون صحيح التصرف، كأي إنسان يكون عليه شيء من الغرامة لابد أن يكون صحيح التصرف، لا يقوم إنسان بغرم شيء أو بدفع مال أو نحو هذا إلا إذا كان بالغا عاقلا رشيدا. كذلك أن تكون هذه الجعالة على عمل مباح، فلا يصح مثلا أن يكون هناك بعض الأمور التي فيها مخالفة، كمثلا من يجعل جعالة معينة لمن يصنع له خمرا مثلا، لا، هذا لا يجوز، هذا العقد لا يجوز أصلا. كذلك من الشروط التي وضعوها كما ذكرت منذ قليل أن لا يكون هناك تحديد بوقت، إذا حدد عقد الجعالة بوقت ما عدا عقد جعالة. لماذا؟ لأننا نقول أن هناك فرق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة، عقد الإجارة نحن نلتزم فيه بوقت محدد أو بعمل محدد، أما عقد الجعالة فهو عقد المقصود فيه أداء العمل بقطع النظر عن متى عمل هذا العمل أو من الذي عمله. فهذا العقد حقيقة إذا تأملته وجدت أنه من محاسن الشريعة، لأنه قد يصعب في بعض الأعمال مثلا أن يحدد من الذي سيقوم به. يعني أنا لو ضاعت مني هذه الحقيبة كما ذكرت لكم، هل يجوز أن أستأجر إنسان ليبحث لي عن الحقيبة؟ قل لي أين سيبحث ولا كيف سيبحث وكيف يكون المعاملة بيني وبينه أصلا، كيف سيأخذ مني المال، يعني على ماذا سوف أعطيه المال. فمثل هذه المعضلة حلتها قواعد الشرع بالإذن في عقد الجعالة. فعلا هذا العقد يعني يحل لنا هذه الإشكالية ومثل هذه الأمور التي تمس حاجة الناس إليها، فكان عقد الجعالة بالنسبة إليها حلا مثاليا. الحقيقة يعني إذا أردنا أن نضرب مثالا عصريا لعقد الجعالة من الأشياء التي نتعرض لها في حياتنا وتكثر الأسئلة عليها كثيرا، هناك بعض الخدمات على الإنترنت حاليا تتعلق بمثل هذه الصورة. مثلا أنا إنسان لدي موقع ويب سايت على النت وأقوم بعمل نوع من العقد بيني وبين مؤسسة أخرى على خدمة الإعلانات لدي في الموقع الذي أنا أديره. الشركة أو الموقع الذي يتعامل معي سيقول لك الآتي: أنا سأحاسبك بعدد الذين سيشاهدون هذا الإعلان. فيقول لي مثلا: والله لو ضغط عدد معين من المشاهدين على الإعلان سيكون لك كذا، مثلا لو ضغط 10 لك 10 دولار، ضغط 100 لك 100 دولار مثلا، ونحو أو شبيه بهذا. وهذا أيضا شبيه بما يحدث على بعض المواقع التي فيها مادة فيلمية زي اليوتيوب، فهناك خدمة مشهورة للإعلانات على الفيديوهات. هم يقولون لي: والله أنت إذا سمحت بوجود الإعلانات على الفيديو الخاص بك والله سوف تحاسب على كذا، لو شاهد هذا الإعلان عدد معين تأخذ رقم معين من المال ونحو هذا. فهل هذا يجوز؟ قال أهل العلم: نعم هذا يجوز، وهذا يدخل في طبيعة الجعالة، هذا من عقود الجعالة كذلك، ولا منع منه شرعا، لكن بشرط أن يكون هذا الإعلان مباح وأن يكون عن شيء مباح وألا يكون في المادة الإعلانية أي منكر. يعني ألا تكون المادة التي سأعلن عنها تتناول منتجا محرما، مثلا لا يقومون بعمل دعاية لمصايف محرمة أو مثلا أماكن لهو محرم أو لمنتجات محرمة كالخمر ونحو هذا، فما يتناوله الإعلان نفسه يكون مباح. ثانيا، كيفية عرض المنتج نفسه يكون بطريقة مباحة، فلا يأتي مثلا بصور نساء عاريات ونحو هذا لأداء المادة الإعلانية. فإذا ضبطت بمثل هذه الضوابط فلا بأس بهذه الحالة بهذه المعاملة. الباب الذي بعد ذلك الباب 21 بعنوان اللقطة. ما هي اللقطة؟ اللقطة أي الشيء الملقوط، اسم الشيء الذي يوجد في مكان فيؤخذ. وحقيقة يعني الكلام أو الأسئلة كثيرة جدا حول هذه الجزئية، وللأسف قليل من الناس من يعلمون أحكام اللقطة مع يعني كثرة ما نتعرض لها في حياتنا. فإذا أردنا أن نضع لها تعريفا ما هي اللقطة، قال هنا: وفي الشرع هي أخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه أو ليتملكه بعد التعريف. المضيعة أي المكان الذي تضيع فيه الأشياء. فالمقصود أن هذا العقد عبارة عن أنني سأخذ شيئا وجدته في مكان، هذا المكان لا يؤمن فيه ترك هذا الشيء. وجدت محفظة ملقاة في الشارع، وجدت تليفون محمول موجود في حديقة وليس هناك من يبحث عنها أو الذي يعني هناك من ينادي به ونحو هذا. إذا أردنا أن نفصل في أحكام اللقطة، الحقيقة يعني اللقطة اعتنى بها الشرع جدا وفيها الكثير من النصوص، منها مثلا النص الذي أورده لدينا هنا في الكتاب عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإذا جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. هذا حديث جامع، واستنبط العلماء منه مجمل أحكام اللقطة. بداية في تقسيم أنواع اللقطة، بداية نقول هناك نوع من اللقطة، اللقطة الهينة، يعني التي لا قيمة لها، كما يعبر الفقهاء ما لا تتبعه همة الناس. وجدت مثلا نصف جنيه في قلم ملقى، قلم لا قيمة له، يعني قلم رخيص الثمن، كما يقول مثلا ثمرة ملقاة، رغيف عيش، يعني هذه الأشياء البسيطة التي ليس لها قيمة حقيقية أو قيمة كبيرة بين الناس. ففي مثل هذه الحالة، مثل هذه لا تعد لقطة أصلا، الإنسان يأخذها بمجرد ما وجدها، طالما أن ليس هناك من يبحث عنها ونحو هذا، طالما وجدها فيأخذها ويتملكها بمجرد ما وجدها. لكن نريد أن نضع هنا قيدا أن الأمور تتفاوت في تقييم الناس لهذا الأمر. لعل مثلا هناك مبلغ أنا أجده في أحد الأحياء الراقية، وجدت مثلا 5 جنيهات حي راقي كبير، يعني هذا مبلغ لا قيمة له بين هؤلاء الناس. نفس المبلغ إذا وجدته في حي من الأحياء الفقيرة، هذا المبلغ قد يكون قوت يوم كامل لأحد الفقراء. فهنا لابد أن يكون الإنسان بعد نظر في تقييم الأشياء التي يراها ويجدها، حتى لا يستسهل الإنسان ويقول والله يعني ده شيء بسيط مش محتاج أو نحو هذا. لا، لابد من التفصيل في هذا الأمر. لكن القاعدة العامة كما ذكرنا، لو كان إنسان شيء بسيط الإنسان لا يهتم له ولا يأبه له، فهذا لا يعتبر من اللقطة. النوع الثاني من اللقطة الأشياء المحترمة، وهذه العلماء قسموها كما ورد لدينا هنا في الحديث، منها الحيوانات التي تستطيع أن تدبر شؤون نفسها وأن تقاوم صغار السباع. يعني صغار السباع؟ يعني الثعلب مثلا، الثعلب لا يقدر على البقرة ولا يقدر على الجمل، حتى الذئب لا يقدر على الجمل، لكن كبار السباع كالنمور مثلا والأسود قد يعني تستطيع أن تتمكن منها. لكن بصفة عامة ما يوجد في الأماكن المأهولة وشبه المأهولة، فهناك حيوانات تستطيع أن تدبر شؤون نفسها، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الإبل، قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. يعني هي تستطيع أن تدبر أمر نفسها حتى يجدها صاحبها، فلا علاقة لك بها، اتركها وشأنها. هناك حيوانات لا تستطيع أن تدبر شؤون نفسها ولا تستطيع أن تحمي نفسها، مثل ماذا؟ مثل الدجاج، مثل الغنم، فهذه لا يؤمن عليها لو تركت. كذلك الأشياء ذات القيمة، الأشياء التي ليس فيها حياة لكن لها قيمة، كما ذكرنا الأموال، المقتنيات الثمينة، ساعة، موبايل، نحو هذا، هذه الأشياء الثمينة، هذه أيضا تسمى أو أنواع اللقطة التي تؤخذ. من الذي يأخذ اللقطة؟ سؤال مهم. وهل لو أنا وجدت لقطة أأخذها أم لا، أم أتركها؟ هنا العلماء أصلا اختلفوا في حكم أخذ اللقطة، فهناك من قال عليه أن يأخذها، وهناك من قال لا، الأفضل أن يتركها. والصواب أن الأفضل أن يأخذها، لأن هذا بالفعل من التعاون على البر والتقوى، وهذا من الأمور المحمودة، لكن بقيد أن يكون هذا الإنسان يأمن على نفسه، إنسان مؤتمن يرى في نفسه أنه أهل لحمل الأمانة. وإن كان يشك في نفسه أو يظن أنه قد يفتن أو يعني يضعف ويأخذ هذه اللقطة لحظ نفسه فعليه أن يتركها. ولاحظ هناك من أهل العلم قال يجب عليه أن يأخذها، يعني لو وجدنا إنسانا أمينا في مكان قلت فيه الأمانة وفي زمان ضعفت فيه الديانة، ففي هذه الحالة هذا الإنسان الأمين يعلم أنه لو تركها لعلها تقع في أيد غير أمينة، فقالوا مثل هذا الرجل يجب عليه أن يأخذ اللقطة. فانظر كيف راعى الشرع مثل هذه الأمور وحرص تمام الحرص على حماية أموال الناس كما حرص على حماية أعراضهم وكل ما يكون من شؤون حياتهم. فبالنسبة للأحكام المتعلقة تفاصيل الأشياء، لو كان الشيء الذي سيلتقط كائنا حيا، لاحظ أنا سأأخذ معي إلى بيتي سأحمل غنمة، هذه تحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى مكان يأويها، فهنا أنا إذا أخذتها معي أنا مخير بين ثلاثة أشياء. الأول أن أذبحها وأكلها، دي الحق في هذا، أنا ليس لدي مثلا مكان معد لحفظها ونحو هذا، فيجوز لي أن أذبحها وأكلها لكن بشرط أن أحفظ صفاتها وأن أعلم قيمتها في هذا اليوم. وجدت كبشا فحملته وعرفت صفاته وذبحته بعد ذلك وأكلته وحددت سعره بهذا اليوم وسنعلم لماذا. الأمر الثاني لا أكله ولكن أبيعه لمن؟ لمصلحة صاحبه إن وجده بعد ذلك. الأمر الثالث أن أحفظه عندي وأنفق عليه، فإذا ما أنفقت عليه أكتب كم أنفقت عليه حتى إذا ما جاء صاحب هذا الحيوان أعود عليه بعد ذلك بالثمن الذي أنفقته عليه. هذا من النوع الأول، يعني الحيوانات التي تحتاج إلى رعاية. النوع الثاني الثمار، يعني لدي مثلا نوع من الفاكهة ونحو هذا، بالطبع أنا لو أبقيتها عندي، تخيل مثلا لو أنت تسير في الشارع وجدت كيس تفاح، فهذا لن يمكث إلا بضعة أيام، فهنا في هذه الحالة لك أن تأكله مع حفظ صفات هذا الشيء الذي أخذته وتحفظ قيمته حتى لو علمت صاحبه بعد ذلك أن تدفع له هذه القيمة، تحفظ ثمنه. أما بالنسبة للنقود والأشياء التي لا تحتاج إلى رعاية، الأشياء التي فيها حياة، النقود والمتاع ونحو هذا، فهنا عليك كالآتي: أولا عليك أن تحفظ هذا الشيء وتعلم صفاته جيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الخيط الذي يربط به الوعاء، والوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء، والعفاص هو ما يحفظ فيه. فمثلا لو وجدت محفظة فتعلم صفاتها وما بها من أوراق وما بها من نقود وتحفظ هذا جيدا، ثم عليك بعد ذلك أن تحفظها في مكان آمن. وعليك أمر آخر في كل هذه الأشياء، عليك ما يسمى بالتعريف، عليك أن تعرف هذه اللقطة لمدة سنة كاملة، عام هجري كامل، تكتب: وجدت هذا الأمر يوم كذا في مكان كذا بصفات كذا، وتعرفه لمدة عام. إذا ما انقضى العام هنا صار هذا الشيء ملكا لك، قبل العام لا يجوز لك أن تتصرف فيه. التعريف في خلال هذا العام عليك أن تعرف به في الأماكن التي يجتمع فيها الناس، ما يطلقون عليه مجامع الناس، فتعرفه مثلا في الأسواق، تعرفه عند المدارس، تعرفه عند المستشفيات، تعرفه عند الجوامع ونحو هذا، الأماكن التي يكون فيها تجمع للناس وتواجد جماهيري، وتكرر هذا التعريف كل فترة حتى تنقضي السنة، فإذا انقضت السنة صار لك الحق أن تتصرف في هذا الأمر. لديك مجموعة مثلا، لديك حقيبة أموال، حقيبة الأموال هذه تبقى عندك إلى نهاية العام لا تتصرف فيها. إذا من قضى العام يجوز لك أن تتصرف في المال، لكن بشرط أيضا، لاحظ هذا، بشرط أنك بعد هذا العام بعدما تتصرف في المال لو ظهر صاحب المال عليك أن ترده إليه حتى بعد العام، يعني تملكك غير كامل، أنت لك حرية التصرف. فلابد من هذه الخطوات لمن يريد أن يتعامل مع اللقطة، وليعلم الملتقط أنه مؤتمن وأن عليه أن يراعي هذه الأمانة وأنه سيسأل عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكما وضح عندنا هنا في الكتاب، لو كان ملتقط بالغ عاقل راشد فهو الذي يسأل عن اللقطة، ماذا لو وجد اللقطة طفل صغير؟ هنا تنتقل مسؤولية اللقطة إلى ولي أمره، هو الذي يقوم عليها وهو الذي يؤدي الدور الذي ذكرناه. هناك بعض الأماكن اللقطة فيها لها حكم خاص، الحرمان الشريفان، هذا المكان له أحكام خاصة. من ضمن هذه الأحكام أن الذي يجد اللقطة في الحرم لا يتملك اللقطة أبدا أبدا طوال الظهر، فلا يأخذ اللقطة إلا لتعريفها فقط، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وهذا يعني بفضل الله يعني صار الآن له تنظيم، يعني صار هناك هيئات في الحرم توضع فيها هذه الأمانات حتى لا يكلف الإنسان بما لا يطيق. يعني أنا لو إنسان مثلا حاج أو معتمر، أنا وجودي في هذا المكان وجود عابر، فإذا ما وجدت اللقطة فهل أتركها؟ لعلها تتلف، لعل هناك من نفسه تضعف. فهنا مثل هذه الهيئات يعني الحمد لله يعني تقوم بهذا الدور الجليل في هذا المكان، أنا تعطي هذه الأمانات لهذه الأماكن وهي التي تعرف هذه اللقطة بعد ذلك. من الأشياء أيضا التي يتكلم عنها أهل العلم في باب اللقطة أحكام اللقيط. من هو اللقيط؟ الإنسان الذي يوجد تائها أو منبوذا. فكما تكلموا على لقطة الأشياء ولقطة الحيوانات، تكلموا أيضا على لقطة الإنسان، وهذا أمره أعظم وشأنه أكبر. فهذا طبعا من الأعمال العظيمة جدا التي يعني حض عليها الشرع وقال عنها الحق سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى. هذا من عموم الأمر الذي فيه بر وإحسان وفيه إحياء لهذه النفس وحفظ لها من الضياع. وبالطبع العلماء نظرا لأنه قديما كانت هناك ما يسمى بعقود الرق، فكان يخشى على إنسان حر أن يقع في أيدي تجار الرق مثلا ونحو هذا. فلأجل هذا فصلوا الأحكام، قالوا أن الأصل في الطفل الذي يوجد أنه حر وليس الأصل أنه عبد، والأصل احترامه، والأصل أن يبذل كل شيء يكون فيه حفظا لحياته وتدبيرا لشؤونه. لكن لو إنسان وجد طفل تائه في بلاد الكفر وهو لا الطفل لا يدري نسبه ولا من هو، فالأصل أنه يأخذ أو تكون عليه يعني أحكام البلاد الأخرى، يعني لا يعتبر مسلم إلا إذا وجدناه في ديار المسلمين. ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يحدث لو أن هناك تنازع حدث، إنسان جاء يدعي أن هذا ولده، كيف نتأكد من هذا؟ تلاحظون أنه ذكر لدينا هنا في الكتاب أنه طالما أن هذا الإنسان لم يأتي ببينة عرض على القافة. هؤلاء يعني بعض الناس كانوا مهمتهم هي اقتفاء الأثر، وكانوا يعلمون أثار الأقدام على الرمال ويستنتجون منها أشياء حقيقة في قمة العجب، أن كان عملهم أشبه بالسحر. وكان من ضمن ما يتعلمونه ويمارسونه الأخذ بالتشابه في العلامات الجسدية، فيقول مثلا والله هذه القدم، نعم هذه قدم هذا الطفل تنتمي لهذا الرجل. فكان هناك يعني نوع من أنواع الإثبات بالعلامات الجسدية. وطبعا يعني الحمد لله الله سبحانه وتعالى علمنا ما لم نكن نعلم، وصرنا الآن في مرحلة من التقدم أننا نستطيع أن نتحرى نسب الإنسان عن طريق التحاليل الوراثية وتحاليل الدي إن إيه ونحو هذا. فالحمد لله يعني الأمر صار ميسور إن شاء الله. نتكلم بعد ذلك على الباب 22 وهو الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف معناه أن إنسان سيتبرع بشيء، هذا التبرع عن طريق أنه يأتي بهذا الشيء ويحبسه فيمنع التصرف فيه، وما يكون من نفع الشيء يخرج لحاجات المسلمين. مثال، إنسان يقول والله المزرعة الفلانية أنا أجعلها وقفا لله وأجعلها في الفقراء. لديه مزرعة، هذه المزرعة تكون لها ثمار، فهو يقول أنا أتقرب لله سبحانه وتعالى بهذه الصدقة لأن هذه المزرعة تكون لله. فعندما ينوي هذه النية نقول هذه الأرض صارت وقفا، ريعها يكون كما شرط هو يخرج للفقراء. فلأجل هذا يسمون عقد الوقف هو حبس الأصل وتسبيل المنفعة أو تسبيل الثمرة. يعني حبس الأصل أي الأصل صار محبوسا لا يجوز التصرف فيه، ما يكون من فائدة هذا الأصل سواء الإجارة أو النفع به فهذا يكون لله، سبيل في سبيل الله. فهذه يعني العبادة حقيقة من العبادات العظيمة جدا، وهذه التي نطلق عليها الوقف هو ما يسمى أيضا بالصدقة الجارية، وأجرها كما نعلم أجرها عظيم جدا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية. فهذه صدقة جارية الإنسان عندما يقوم بها يجري عليه أجرها، وهو قد انقطع عمله في الدنيا، هو بمجرد الموت ما عاد يستطيع أن يعمل، لكن هذا من عمله وهذا مما يعود عليه بالنفع. فأنصح إخواني في الله من وسع الله عليهم ألا ينسوا هذا الباب، باب عظيم جدا والحاجة داعية إليه، والأبواب فيها كثيرة. يعني الإنسان مثلا يستطيع أن يأتي إلى مكان فقير في أماكن في منتهى الفقر، أماكن معدمة جدا ليس فيها حتى مقومات الحياة الأساسية، مثلا أن تحفر بئرا في أماكن، لدينا إخواننا في أفريقيا مثلا لديهم أماكن لا يجدون أصلا لا يجدون الماء، وعذاب شديد حتى يحصلون على الماء العذب. فتكلفة بئر، وهذا البئر يبقى بإذن الله تعالى، تكلفة بسيطة لكنها من عملك الذي يدوم بإذن الله، وهو من أعظم الأعمال أيضا سقي الماء ونحو هذا. لديك مكان ليس فيه مستشفى، لديك مكان ليس فيه مدرسة، بناء المساجد طبعا ونحو هذا، كل هذه الأشياء لا يغفل الإنسان عن هذا الباب ويضرب فيه بسهم وافر. فكل ما أنت تقوم به من أعمال الخير أنت ترجو بها الثواب. ثواب الصدقة انتهى بمجرد خروج الصدقة، أما ثواب الصدقة الجارية فيتجدد دائما، فهذا من الأشياء العظيمة جدا. وطبعا أصل المشروعية كما ورد في الحديث حديث عمر رضوان الله عليه أنه أصاب أرضا بخيبر لما فتح الله علينا خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه. شوف سبحان الله العظيم، بمجرد ما أتاه الله نعمة المال أول شيء فكر فيه أن هذه نعمة غالية وهذا من أفضل الأموال التي حصلت عليها، كيف أصنع يا رسول الله، ماذا أفعل فيها؟ لم يفكر في أي شيء، لم يفكر في أنه مثلا يفعل بها كذا، يتركها للأولاد، يوسع بها على نفسه. كل ما كان أو كل جل همهم كان طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أريد أفضل الأبواب، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب العظيم، باب الوقف. فقال له إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال الراوي فتصدق بها عمر ألا يباع ولا يهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول. طبعا يعني لو أردنا أن نذكر أحكام الوقف سريعا، فكما ذكرنا الشروط العامة للإنسان الذي سيتبرع بشيء أن يكون أهلا لهذا التبرع، يكون جائز التصرف، مسلم بالغ عاقل راشد. كذلك من الأشياء المهمة أن يكون هذا الذي سيوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما. يعني لا يجوز مثلا أن أقول أنا سأأتي بطعام وأجعله وقفا لله، هذا الطعام سيؤكل وانتهى. إنما الذي يكون وقفا هو الذي يرجى أن يكون فيه انتفاع متجدد، وأن يكون هذا الأمر معين. لا يقول مثلا والله أنا عندي مجموعة أراضي، أنا نويت أن تكون هناك أرض من هذه الأراضي وقف لله، لا يجوز، لابد أن يعين هذه الأرض. كذلك أن يكون هذا الوقف الأصل فيه أنه ينوي به البر والإحسان، لا يوقف مثلا كما يعني نرى في بعض الناس الذي يوقف الأرض أو يوقف بعض أملاكه لأهل الفسق والفجور. لكن أنا أرعى كذا، أرعى الفن والمش عارف إيه، وهذا الفن فيه كثير جدا للأسف من الفسق والفجور والعصيان، فهذه تصير قربة لله سبحانه وتعالى. فلا طبعا الأصل أن هذا يكون المقصود به البر والتقوى، ينفقه في سبيل الله، ينفقه لحاجة الفقراء والمساكين ونحو هذا. من الأمور التي يكثر السؤال عليها في مسألة الوقف، والله أنا وقفت مبنى معين ثم حدث له بعد ذلك أن هذا المبنى صار يعني آينا للسقوط، كيف نتصرف فيه؟ هذا ما الوقف؟ فهنا يقول العلماء إذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع بها يجوز أن يباع ويصرف ثمنه في مثله أو فيما هو أفضل. يعني مثلا أنا إنسان مثلا قام ببناء مسجد، مع مرور الأيام المسجد صار متهالكا، كيف نتصرف فيه؟ هنا يجوز أن يهدم هذا المسجد وأن يقام مسجد أفضل، أو أن إذا تعطلت منافع المسجد بالكلية بحيث يعني لا نستطيع أن نتصرف فيه يجوز أن يباع كاملا وأن يوضع المال في مسجد آخر. وهكذا الحال، كلما تعطلت منافع وقف ينفق ماله في وقف مثيل. وبالطبع يعني هذا العقد من العقود اللازمة، يعني الإنسان إذا دخل في عقد الوقف فبمجرد ما نواه ومجرد ما عقده فهذا ما عاد يستطيع أن يرجع فيه، الوقف خرج من ماله ما عاد يمكن الرجوع فيه. وهذا يحدث للأسف عند بعض الناس، يقولون مثلا والله كان عندنا جدنا عامل حتة أرض وقف، فإحنا عايزين نبيع حتة الأرض دي وهنجيب أرض تانية غير دي. لا يجوز إلا إذا تعطلت هذه الأرض. لا يكون بعض الناس مثلا أرض الأوقاف تضاعفت أثمانها، يقول لك خلاص احنا هنجيب أرض تانية بس في مكان تاني، وطبعا يأتون بقطعة أرض أرخص ثمنا بكثير وعينهم على هذه الأرض التي صارت بالملايين. لا يجوز الوقف ملك لله ولا يجوز التصرف فيه. الباب الأخير هو باب الهبة والعطية. والهبة طبعا هي التبرع في حال الحياة، تبرع من جائز التصرف في حال الحياة بلا عوض، أنا سأعطي بلا مقابل. لاحظ القيد عندي هنا أن هذا التصرف يكون حال الحياة. ملخص الباب أن الإنسان إذا أعطى شيئا فهذا من البر والتقوى والإحسان،
وهذا من الأمور الممدوحة، وهذا مما حض عليه الشرع ومما استحبه. فقال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، وهذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. أنا أشير هنا إلى اللفظ العامي الدارج، يقول لك النبي قبل الهدية. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وكان يثيب عليها. وبالطبع يعني هناك شروط عامة للهبة كما ذكرنا، شروط التي تتعلق بالواهب نفسه أن يكون جائز التصرف، الهبة نفسها تكون من الأشياء التي يجوز الانتفاع بها ولا تكون من المحرمات. ومن الأشياء المهمة أن هذا العقد، الإنسان إذا وهب المال لإنسان آخر، متى نقول أن الملكية انتقلت؟ مثلا فلان، والله أنا إن شاء الله هجيب لك كذا، هجيب لك ساعة مثلا، أنا اشتريت الساعة والساعة لدي، هل بمجرد شراء الساعة تملكها هذا الإنسان؟ لا، لا يتملكها إلا بالقبض عندما يقبضها مني. فإذا قبضها مني دخلت في ملكه، ما عدا يجوز لي أن أرجع فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيبه. لكن لا يجوز هذا العودة في الهبة إلا في حق الوالد، في حق والده، كما ورد في الحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. وأيضا تفريعا على هذه الجزئية، الوالد عليه أن يسوي بين أبنائه في العطية، ولا يحابي أحد على حساب أحد، ولا يعطي أحد ويمنع أحد. وهذه قضية مشهورة، قضية النعمان بن بشير رضوان الله عليه، قال: أعطاني أبي عطية، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية: لا تشهدني على جور. فالصواب أن العدل بين الأولاد واجب، يجب على الإنسان أن يسوي بين أبنائه في العطية، إلا إذا كان هناك حالة استثنائية، يعني هناك مثلا إنسان ضعيف، إنسان مريض، إنسان يحتاج إلى مزيد من العطاء. نشير هنا أيضا إلى مسألة أخرى، هناك فارق بين العطية أو الهبة وبين الوصية. الوصية هي ما يكون بعد الموت، والتركة كذلك تكون بعد الموت. كثير جدا من الناس يقولون: والله أنا والدي توفى، وقبل ما يتوفى كتب لنا كل أملاكه. هذا يحدث كثيرا، خاصة في حالة الأب الذي ليس لديه أولاد ذكور. هنا في هذه الحالة هو يريد أن يضمن أن ماله يذهب إلى بناته ولا يذهب إلى أي وارث آخر، لأن كما سنأخذ إن شاء الله في قواعد المواريث أن الأبناء الذكور هم الذين يستحوذون على التركة، بينما الأنياث غاية ما يأخذونه ثلثي التركة. فهنا جزء من التركة سيذهب إلى غير أولاده، فهو لا يريد أن يشركهم أحد، فيقوم بعمل عقد بيع صوري لبناته، يبيع كل أملاكه لبناته. نقول له: لقد أثمت وقطعت رحمك وعصيت ربك. يا أخي سبحان الله، أأنت أعدل من ربك؟ ربك هو الذي وزع هذه التركة وأنزل فيها قرآن يتلى، وأنت تخالف أمر ربك. هل أنت أرفق ببناتك من ربك؟ هل أنت أعلم بحاجتهم من ربك؟ أنت عندما ضمنت لهم المال، هل ضمنت لهم السعادة؟ هل ضمنت لهم الراحة؟ لقد عاينت بنفسي الحالات الكثيرة التي كان المال فيها أشد وبالا على أصحابه من الفقر، ورأيت بعيني بناتا أعطوا أموالا طائلة، وحرم من تركة الرجل أبيهم، حرم أعمامهم ونحو هذا، فكان هذا المال وبالا عليهم حتى ما عادوا يستطيعون أن يهنأوا به، وصاروا يتمنون زوال هذا المال. فأحذر من هذا الأمر وأقول: يا عبد الله، أنت تعامل ربك إذا أردت أن تعطيهم عطية على سبيل الهدية فلا بأس، أما أن تكتب أموالك كلها وتقول والله أنا بهذا يعني أريد أن أطمئن إلى مستقبلهم، فاعلم أنك بذلك تدمر مستقبلهم. دع ما قسمه الله على ما قسمه الله، واترك هذا الأمر ولا تحمل هما، ارحل إلى قبرك ولا تحمل معك وزرا، ارحل إليه وأنت يعني يدعو الناس لك ويستغفرون لك، ولا تقطع أرحامك ولا تتسبب في أي أمر يعود بالأذى عليك أولا وعلى بناتك ثانيا. هذا بصفة عامة. وكذلك ننبه إلى أمر أخطر، إلى العادة القبيحة المنتشرة في بعض الأماكن، ألا وهي حرمان البنات من الميراث عن طريق الهبة. أيضا يأتي الرجل ويكتب أملاكه لأبنائه ويحرم البنات، والحجة عندهم في هذا أن هذا المال سيذهب إلى أزواجهم ولا يريدون أن يدخل غريبا بينهم في المال. سبحان الله العظيم، أي عقول هذا وأي قلوب، أي قلوب هذا. والله ذكروني بأمور الجاهلية عندما كان يأتي الرجل ويأد ابنته بيده، أهذا تفكير يخرج من قلب إنسان مسلم؟ وأنت عندما تنظر حتى يعني من منظور عقلي، أنت أعطيت ابنتك لهذا الرجل، هل أنت تقول المال خسارة في هذا الرجل وابنتك ليست بخسارة؟ يعني أنت تأتمنه على ابنتك، فلذة كبدك، لحمك ودمك وعرضك، ولا تريد أن تعطيه من المال؟ سبحان الله العظيم. هذا فضلا عن أن المال لا يذهب إليه أصلا، المال يذهب إلى البنت وهي ملك، والمال ملكها هي، ولها مطلق الحرية في التصرف فيه، ولها ذمتها المالية المستقلة التي ضمنها الشرع. أي جاهلية هذه؟ أي عقول هذه؟ هذا ظلم بين وقطع للأرحام، والذي يفعل هذا يعني يأتي بآثام عظيمة، وهو يعطيهم من دنياه ويخسر دينه. فالله الله في أولادكم، اعدلوا بين أولادكم واتقوا الله فيهم، ولا تكونوا أنتم من يذرع بينهم العداوة والبغضاء والشقاق، لا تكونوا أنتم من تقطعوا أرحامكم بأيديكم، واعلموا أن هذه من أكبر الكبائر. فعلى الإنسان الذي يريد أن يبره أبناءه أن يكون هو الذي يزرع فيهم هذا الخير وهذا البر، وأن لا يفسد ما بينهم بهذا المال، بل عليه أن يربيهم أن هذا المال هو مال الله، وما نحن إلا عليه مستخلفين. فإذا ربهم على هذا كان نعم المال، نعم المال الصالح للعبد الصالح. وإلا فكم من أناس كان المال لهم قمة الشقاء، حتى إنهم يقتتلون، ولقد رأيت بعيني من يضرب ولده أو يقتل ولده أو ولده يقتله بسبب نزاعات على مال تافه يزول. فلابد للإنسان إذا كان عاقلا فاهما أن يعلم كيف يدبر أمره، وليس هناك أحكم من شرع الله ولا أعدل من شرع الله. فاعدلوا في أبنائكم، وأمر الهدية والعطية لابد أن يكون باب بر وليس باب شقاق. هذا بالنسبة لعطية الوالد لولده. أختم بأمر أخير، متى ترفض الهدية؟ الناس يقولون النبي إبل الهدية، صح؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية وأثاب عليها، وفي بعض الأحوال رفض الهدية. لاحظ هذا جيدا، متى ترفض الهدية؟ إذا كانت الهدية محرمة أو يتوصل بها إلى محرم. هدية محرمة، إنسان يهاديك بخمر مثلا، إنسان يهاديك بخمر ولكن النبي إبل الهدية، أعوذ بالله. أو أن تكون هذه الهدية عبارة عن رشوة مقنعة، كما يحدث لأصحاب المناصب الرسمية. القاعدة العامة أن الموظف العمومي لا يأخذ أي هدية، كما قال صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول. فالموظف العام كما أنه ضمن مالا من بيت مال المسلمين يعلم أنه أيضا قيد في المال بحكم وظيفته في مال المسلمين، فلا يقبل الهدية من أي متعامل مع مصلحته، كبرت هدية أو صغرت، يعلم أنه مقيد لا يأخذ الهدية إلا ممن كان يهاديه قبل أن يتولى العمل الرسمي. يعني إنسان في حياته بعيد عن المنصب، من الذي يهاديه؟ أخوه، جاره، صاحبه. لكن إنسان غريب بينه مصلحة، بينه وبينه مصلحة، لا يأخذ منه أي شيء، هدية بقى عينية، هدية مادية، أي مكان، لا يجوز أخذ الهدايا في هذه الحالة. مسألة البعض الأشياء مثلا اللي بتكون أشياء رمزية، السؤال بالنسبة مثلا للهدايا التي تعطى للأطباء، أخوانا الأطباء يأتيهم مندوبي الدعاية ويقومون بعمل دعاية لبعض المنتجات، والله شركة فلانية عاملة دواء، وبتأتي بالعينات مثلا على سبيل الهدية، أو بعض المنتجات الدعائية، أقلام، كراريس، بعض الأشياء يعني مثل هذه الأشياء، بلوك نوتس، الحاجات دي. ما حكم هذه الهدايا؟ نقول بداية نحن نفرق بين الهدية التعريفية وبين الهدية التي تعتبر على سبيل الجائزة. الهدية التعريفية كما ذكرنا عينة من الدواء ليجربها الطبيب، قلم عليه بعض الدعاية، بروشور، الأشياء هذه التي يعني تذكر الطبيب باسم الدواء ونحو هذا، مثل هذه لا بأس بها، لا بأس بمثل هذه الهدية التعريفية، خاصة أن هذا يعود بالنفع على للمريض نفسه. يعني الطبيب عندما يكون على اطلاع بين بأحدث الأدوية ونحو هذا، فهذا يعود بالنفع على المريض ونحو هذا. أما لو كانت الهدايا القصد منها التوصل إلى دفع شيء يشبه الرشوة، فهذا لا يجوز، وهذا للأسف يعني كثير جدا في مجال أو مهنة الدعاية الطبية. والله مندوب يذهب للطبيب بهدية الأصل فيها أنها للدعاية، رحلة، مؤتمر ونحو هذا، الاسم أنها مؤتمر وفي الباطن ليس مؤتمر على الإطلاق، إنما هو مجرد نوع من أنواع الترويح، الفسحة، وبعد ذلك يكون لهذا ثمنه فيما يكتبه الطبيب. كذلك هناك هدايا عينية، وأنا عينت هذا بنفسي، هدايا تعطى للأطباء، فرش للعيادة، أحيانا تصل إلى السيارة وأكثر من هذا، فمثل هذه الأشياء قطعا لا تجوز، وعلى الطبيب أن يعلم أنه مؤتمن، هو مستشار والمستشار مؤتمن، المريض عندما يأتيه هو يستشيره في أمر علاجه، فليعلم أنه سيسأل بنادى الله سبحانه وتعالى لماذا كتبت هذا ولماذا لم تكتب هذا، فعليه أن يراعي مصلحة المريض وليس مصلحة نفسه. فإذا كان هناك دواء رخيص وآخر دواء غالي، وهذا وذاك بنفس الكفاءة، فبحكم أمانته عليه أن يكتب الدواء الرخيص وليس الدواء الغالي، لأن هذا في مصلحة المريض ونحو هذا، وقص على هذا أشياء كثيرة. فمثل هذه الأمور لابد أن تضبط، وعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وألا يفتح على نفسه أبوابا للشر، وكم من أبواب وجدناها في هذا المجال تحديدا فيها شر عظيم. يعني هذا باختصار حول مسألة الهبة والهدية، وبهذا نكون قد أنهينا رحلتنا مع كتاب البيوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا نعمه بإتمام هذا الكتاب بإذن الله، سيكون لنا لقاءات أخرى مع سائر الأبواب قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.